أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشركين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن أهل المعقول قالوا بأن الفرق بين المشتق ومبدئه، أو بعبارة أخرى أهل المعقول قالوا بأن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا. فالفرق بين المشتق ومبدئه هو في اللا بشرطية والبشرط لا. صاحب الفصول فهم من كلامهم هذا أن المشتق والمبدأ لهما معنى واحد، والفرق بينهما إنما هو بالعرض وباللحاظ اللا بشرطي والبشرط لائي العارض على هذا المعنى الواحد والطاهر عليه. صاحب الكفاية خطأ صاحب الفصول فيما فهمه من كلام أهل المعقول، وقال له مرادهم من اللا بشرطية والبشرط لائية ليس ما فهمته، مرادهم من اللا بشرطية والبشرط لائية أن المشتق والمبدأ كل منهما له معنى مستقل. غاية ما في الأمر معنى المشتق صدق معنى قابل للحمل على الذات، فعبروا عن هذه القابلية للحمل على الذات باللا بشرطية، ومعنى المبدأ صدق معنى آبل عن الحمل على الذات، فينتزع من هذا المعنى البشرط لائية من حيث الحمل. فهم أرادوا من اللابشرطية والبشرط لائية في مقام التفرقة بين المشتق ومبدئه، أرادوا اللابشرطية والبشرط لائية المنتزعة من مقام الذات، ولم يريدوا ما فهمته يا صاحب الفصول، أي اللا بشرطية والبشرط لائية العارض على الذات. ثم حتى يؤيد الماتن مطلبه قال له، وحتى تتأكد أن هذا هو مرادهم من اللا بشرطية والبشرط لائية، راجع كلماتهم المذكورة في مقام التمييز والتفرقة بين الجنس والماء والفصل من جهة، وبين المادة والصورة من جهة أخرى. فأهل المعقول في مقام التفرقة بين الجنس والفصل من جهة والمادة والصورة من جهة أخرى عبروا بنفس التعبير، قالوا الجنس يكون لا بشرط، أما المادة فتكون بشرط لا، الفصل يكون لا بشرط، أما الصورة فتكون بشرط لا. ففرقوا بين الجنس والمادة باللا بشرطية والبشرط لائية، وفرقوا بين الفصل والصورة أيضا باللا بشرطية والبشرط لائية. وأنت إذا تراجع كلماتهم يا صاحب الفصول تجد أن مرادهم من اللا بشرطية والبشرط لائية في هذا المقام، وهو مقام التفرقة ما بين الجنس والفصل من جهة والمادة والصورة من جهة أخرى، مرادهم هو ما ذكرنا. يعني ما ذكرنا يعني الجنس له معنى والمادة لها معنى آخر، وألا بشرطية تنتزع للجنس من مقام الذات، والبشرط لائية تنتزع للمادة من مقام الذات. يعني معنى الجنس سلخ معنى قابل للحمل، الجنس ما هو الحيوان، أما المادة فمعنى المادة سلخ معنى قابل عن الحمل. لأنه نحن يا أخوان قلنا بدنا نميز بين الجنس والفصل اللي هني أجزاء ذهنية، وما بين المادة والصورة اللي هي أجزاء خارجية. مثلنا للمادة والصورة، قلنا بينا المراد الدقيق من المادة والصورة، وقلنا إذا بدنا نقرب الفكرة إلى الأذهان بنمثل بماذا؟ بالطين والصور المختلفة التي تقبل أن يتهيأ هذا الطين بها ويتكيف بها. تارة صورة طير، أخرى صورة فرس، ثالثة صورة إنسان. الطين واحد صح أم لا؟ طين واحد، طين واحد، ولكن يتهيأ بهيئات مختلفة ويتشكل بأشكال مختلفة. المادة هي الطين، والهيئة هي والصورة هي الهيئات والأشكال المختلفة العارضة على هذا الطين الواحد. مثل الأطفال الصغار عندما يلعبون بالمعجون ويشكلونه بأشكال مختلفة. طيب شو قلنا نحن؟ أنه هناك شبه بين الجنس والمادة من جهة، وبين الفصل والصورة من جهة أخرى. الجنس ما به الاشتراك، والمادة هي ما به الاشتراك، لأن المادة مشتركة. المادة قلنا هي الاستعداد المحض والقابلية المحضة التي تقبل عروض جميع الصور عليها، وتصير فعلية بعروض صورة من الصور الإمكانية عليها، تقبل عروض جميع الصور. الجنس ما به الاشتراك، والمادة أيضا هي ما به الاشتراك. الفصل ما به الاختراق والتمايز، والصورة هي ما به الاختراق والتمايز. ولكن نلاحظ فرقا بين الجنس والمادة وبين الفصل والصورة. ما هو الفرق؟ مع اشتراكه ما فيما ذكرنا، الجنس والمادة كلاهما ما به الاشتراك، الفصل والصورة كلاهما ما به الاشتراك. طب ما هو الفرق بين الجنس والمادة؟ نرى أن الجنس يقبل الحمل على النوع، فتقول الإنسان حيوان صحيح. الفصل أيضا يقبل الحمل على النوع، تقول الإنسان. طب ليش نفس المادة والصورة؟ المادة لا تقبل الحمل على ذي المادة، الصورة لا تقبل الحمل على ذي الصورة. لنفرض انه بالانسان المادة هي البدن، من باب الفرض المادة هي البدن والصورة هي الروح، والانسان مركب من بدن وروح، لانه قلنا المادة والصورة هي اجزاء خارجية. بنقدر نقول الانسان بدن، مع أن البدن ما به الاشتراك. الإنسان له بدن، والفرس له بدن، والبقر له بدن، مع أن المادة هي ما به الاشتراك. ولكن هل نستطيع أن نقول الإنسان بدن؟ لا، بينما نقول الإنسان حيوان، الجنس يحمل، المادة لا تحمل. طيب الصورة هي الروح، هل نستطيع أن نقول الإنسان روح؟ لا، مع أن الفصل يحمل، نقول الإنسان ناطق. لا نستطيع أن نقول الإنسان بدن، لا نستطيع أن نقول الإنسان روح، يعني لا نستطيع أن نقول الإنسان مادة، لا نستطيع أن نقول الإنسان صورة، بل الإنسان بدن وروح، مادة وصورة. كل واحد من المادة والصورة لا يحمل على ذي المادة وعلى ذي الصورة، بخلاف الجنس والفصل. الجنس يحمل على ذي الجنس يعني على النوع، والفصل يحمل على ذي الفصل يعني على النوع. واضح؟ طيب، فإذا الجنس والفصل يحملان، المادة والصورة لا يحملان. الفلاسفه أهل المعقول قالوا هكذا: الجنس لا بشرط، والمادة بشرط لا، الفصل لا بشرط، والصورة بشرط لا. المادم يقول هم أرادوا من قولهم الجنس لا بشرط والمادة بشرط لا، أن الجنس سنخ معنى قابل للحمل، والمادة سنخ معنى آخر آبن عن الحمل. وأرادوا أيضا أن الفصل سنخ معنى قابل للحمل، والصورة سنخ معنى آخر مباين للفصل آبن عن الحمل. فأرادوا عندما استعملوا اللا بشرط والبشرط لا في مقام التفرقة بين الجنس والفصل من جهة، والمادة والصورة من جهة أخرى، ماذا أرادوا من اللا بشرط والبشرط لا؟ أرادوا اللا بشرط والبشرط لا المنتزعان من مقام الذات، ولم يريدوا اللا بشرط والبشرط لا العارضين والخارئين على المعنى الواحد. يعني الفلاسفة لم يقصدوا أن الجنس والمادة معنى واحد، هذا المعنى الواحد إذا لوحظ لا بشرط يكون جنسا، وإذا لوحظ بشرط لا يكون مادة ثانية. ولم يريدوا أن الفصل والصورة معناهما واحد، هذا المعنى الواحد إذا لوحظ لا بشرط يكون فصلا، وإذا لوحظ بشرط لا يكون مادة. الماتن مطلبه بما ذكره أهل المعقول في ماذا؟ في مقام التفرقة ما بين الجنس والفصل من جهة والمادة والصورة من جهة. ولكن يا أخوان للأسف إذا نراجع كلمات أهل المعقول في هذا المقام، يعني مقام التفرقة ما بين الجنس والفصل وما بين المادة والصورة، نجد أن كلماتهم ظاهرة بل تكاد تكون صريحة في ماذا؟ في أنه من الأراد من اللا بشرطية والبشرط لأي ما ذكره صاحب الفصول لم تذكره صاحب الكفية. يعني أراد اللا بشرطية والبشرط لأي العارضتين على المعنى الواحد، فهم يلتزمون بأن الجنس والمادة واحد والفرق بينهما باللحاظ الطارئ والعارض، يعني الفرق بينهما اعتبار هذا المعنى الواحد، إذا اعتبر لا بشرط كان جنسا، إذا اعتبر بشرط لا كان مادة. وكذلك يرون أن الفصل والصورة واحد والفرق بينهما بالاعتبار وباللحاظ العارض والطارئ، لحاظ لا بشرط والبشرط لا. فإذا صريح كلمات أهل المعقول مخالف لما ادعاه صاحب الكفاية في المقام، مخالف لما ادعاه صاحب الكفاية في المقام. لذلك قوله كما يظهر منهم، يعني من أهل المعقول، من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة، فراجع أنت إذا تراجع إلى كلمات أهل المعقول ترى أن الحق ما فهمه صاحب الفصول من كلمات أهل المعقول، يعني اللا بشرطية والمشرط لائية العارضتين مو المنتزعتين من مقام الذات، المعنى واحد والفرق إنما هو باللحاظ العارض والطارد. واضح الكلام يا أخوان؟ واضح الكلام يا أخوان؟ طيب، على كل حال يا أخوان، نحن محل كلامنا الأصلي بالجنس والفصل والمادة والصورة، ولا محل كلامنا الأصلي بالمشتق والمبدأ؟ محل كلامنا الأصلي في المشتق والمبدأ. بالنسبة للمشتق والمبدأ، التفرقة، ادعاء، أرجو منكم الانتباه، ادعاء أن المشتق والمبدأ من حيث المعنى واحد والفرق بينهما باللحاظ الطارئ والعارض، فالأبيض والبياض معناهما واحد وهو العرض، يعني البياض غاية ما في الأمر. إذا لوحظ العرض لا بشرط وضع له لفظ الأبيض، وإذا لوحظ العرض بشرط لا وضع له لفظ البياض. يعني تارة يلحظ العرض، يلحظ وجوده في نفسه، وأخرى يلحظ وجوده في غيره. قلنا هذا في الخارج هي حيثية واحدة، ما عندنا حيثيتان واقعتان مختلفة، واقعيتان مختلفتان، ولكن في الذهن، الذهن يرى للعرض وجودا في نفسه ووجودا في غيره. إذا لوحظ لا بشرط، يعني إذا لوحظ العرض بما هو، عفوا، إذا لوحظ بل إذا لوحظ العرض لا بشرط، يعني إذا لوحظ العرض بما هو موجود في غيره، هون لا يكون مباينا لهذا الغير، بل يكون حالة من حالاته ومظهرا من مظاهره، ويصح حمله عليه لاتحاده معه. وأما إذا لوحظ بشرط لا، يعني إذا لوحظ وجوده في نفسه، فإنه يكون مغايرا للمعروض، وبالتالي لا يحمل على المعروض. إذا لوحظ لا بشرط، يعني لوحظ بما هو موجود في غيره، يكون متحدا مع المعروض ويحمل عليه. إذا لوحظ بشرط لا، أي لوحظ وجوده في نفسه، يكون مغايرا للمعروض لا يحمل عليه. واضح الكلام لهم؟ هذه الدعوة، يعني دعوة وحدة معنى المشتق والمبدأ، وأن الفرق بينهما بالعرض وباللحاظ العارض والطارئ، هذه الدعوة سواء كانت هي مراد أهل المعقول أو ليست مرادا لأهل المعقول كما ادعى صاحب الكفاية، هذه الدعوة قبلها صاحب الكفاية أم رفضها؟ رفضها. سواء كانت هذه الدعوة مرادة لأهل المعقول من تعبيرهم باللا بشرط والبشرط لا، أو غير مرادة، بالنهاية هذه الدعوة رفضها المالكي. بأي دليل رفضها؟ رفضها بدليل أنه لو كان الفرق بين المشتق ومبدئه بهذا النحو لصح حمل العرض إذا لوحظ لا بشرط على الذات، مع أن العرض لا يصح حمله على الذات حتى لو لوحظ لا بشرط. العرض كالعلم والحركة، لا يقال الإنسان علم ولا يقال الإنسان حركة، حتى لو لوحظ العلم والحركة لا بشرط، حتى لو لوحظ العلم بما هو قائم في غيره ولوحظت الحركة بما هي قائمة الغير. العلم والحركة حتى إذا لوحظا بما هما قائمان في الغير لا يصح حملهما على الذات، فلا يقال الإنسان علم ولا يقال الإنسان حركة حتى بهذا اللحاظ. بهذا الدليل أبطل الماتر هذه النظرية، وهي نظرية أن الفرق بين المشتق ومبدئه عرضي، وأثبت أن الفرق بينهما جوهري والمشتق له معنى والمبدأ له معنى. معنى المشتق سنخ معنى قابل للحمل، معنى المبدأ سنخ معنى آمن عن الحمل. واضح الكلام الأمر؟ عندكم أي سؤال قبل أن نختتم الكلام في الأمر الثاني وننتقل إلى الأمر الثالث؟ بالأمر الثالث، صاحب الفصول يا أخوي لما التزم بأن المشتق والمبدأ معناهما واحد وهو العرض، طيب أورد عليه صاحب الكفاية بأنه العرض مباين في وجوده للمعروض، فلا يمكن حمله على المعروض. وعليكم السلام ورحمة الله. فلا يمكن حمله على المعروض لا بالحمل الذاتي الأولي ولا بالحمل الشائع الصناعي، لأن ملاك الحمل منتف بين العرض ومعروضه، سواء كان الحمل حملا ذاتيا اوليا او حملا شائعا. العرض ومعروضه كالبياض والجدار، الجدار معروض والبياض عرض. وعند صاحب الفصول ابيض شو معنى؟ ابيض معنى بياض، يعني انت بس تحمل الابيض على الجدار عم تحمل البياض على الجدار. وصاحب الكفاية اعترض ان هذا البياض لا يقبل الحمل على الجدار، حتى لو لوحظ البياض لا بشرط البياض لا يقبل الحمل على الجدار. ليه؟ الحمل كم قسم ايها الاخوة كما قرأنا في المنطق؟ قسمان، ذاتي اولي وشائع صناعي. ما هو ملاك الحمل الذاتي الاولي؟ الاتحاد في الماهية والتغاير في ماذا؟ في المفهوم، في الإجمال والتفصيل. يعني كحمل الحد على المحدود، بس نقول الإنسان حيوان ناطق، الحد والمحدود كلاهما يحكيان عن ماهية واحدة أم لا؟ ماهية واحدة، وهي ماهية الإنسان. غاية ما في الأمر، مفهوم الإنسان يحكي عن هذه الماهية حكاية إجمالية، مفهوم الحيوان الناطق يحكي عن هذه الماهية حكاية تفصيلية. فملاك الحمل الشائع، الحمل الذاتي الأولي عفوا، اللي منه حمل الحد على المحدود، بالتعريفات عندما نحمل الحد على المحدود الحمل الذاتي الأولي ملاكه ما هو؟ اتحاد ماهوي وتغاير مفهومي بالإجمال والتفصيل. لأنه يا أخوان بكل حمل، أرجو منكم الانتباه، بكل حمل سواء كان حمل ذاتي أولي أو حمل شائع صناعي نحتاج إلى جهة تغاير وجهة اتحاد. ليش نحتاج إلى جهة تغاير؟ لأنه لو اتحد المحمول والمحمول عليه من كل الجهات لصار من حمل الشائع على نفسه، ولا يمكن حمل الشائع على نفسه. الحمل يحتاج إلى اثنينية، محمول ومحمول عليه. الشيء لا يحمل على نفسه لأنه ما في اثنينية، وحدة من جميع الجهات، فلذلك نحتاج إلى جهة تغاير. طب ليش نحتاج إلى جهة اتحاد؟ لأنه لو كان التغاير من كل الجهات وما عندنا أي جهة اتحاد لتباين المحمول والمحمول عليه، ولا يمكن حمل المباين على ما يباينه. فإذا في كل حمل نحتاج إلى جهة تغاير وجهة اتحاد. بالحمل الذات الأول جهة اتحاد وين؟ اتحاد معنوي. جهة التغاير تغاير مفهومي بالإجمال والتفصيل، هذا الحمل الذات الأول. بالحمل الشائع الصناعي خلينا نشوف أين جهة الاتحاد وأين جهة التغاير. بالحمل الشائع الصناعي أرجو منكم الاثنين. جهة التغاير ما هي؟ تغاير معنوي. جهة الاتحاد ما هي؟ اتحاد في عالم الوجود الخارجي. عندما تقول الإنسان حيوان، ماهية الإنسان ما هي؟ وماهية الحيوان ماهية أخرى مغايرة لماهية الإنسان. نعم هي جزء من ماهية الإنسان لأنها مغايرة لماهية الإنسان. والتصادق بين ماهية الإنسان وماهية الحيوان إنما هي في الوجود الخارجي في عالم الوجود والتحقق. فإذا يا أخوان بالحمل الشائع الصناعي عندنا تغاير ماهوي والاتحاد يكون في عالم الوجود الخارجي. فخلنا نجي أبنكم الانتباه، خلنا نجي للعرض والمعروض، خلنا نجي للعرض والمعروض، الجدار والبياض. هل هناك ملاك للحمل متحقق بينهما؟ صاحب الكفاية قال له صاحب الفصول لا يوجد ملاك للحمل بين العرض والمعروض. حتى لو لوحظ العرض لا بشرط، حتى لو لوحظ العرض لا بشرط ولوحظ بما هو موجود في غيره، العرض والمعروض ليس بينهما ملاك للحمل. خلينا نشوف ملاك الحمل الذاتي الأول موجود أو غير موجود. انتم طبقوا الان يا اخوان الجدار والبياض، شو هو ملاك الحمل الذاتي الاولي؟ اتحاد ماهوي تغاير مفهومي بالاجمال والتفصيل. الجدار والبياض عندنا اتحاد ماهوي؟ لا. ماهية الجدار ماهية جوهرية، وماهية البياض ماهية عرضية، ماهيتان مختلفتان، ما عندنا اتحاد ماهوي. يعني الحمل الذاتي الاولي بين العرض والمعروض ممكن؟ لا غير ممكن. طيب خلينا للحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي شو؟ تغاير ماهوي اتحاد في عالم الوجود الخارجي. الجدار والبياض في تغاير ماهوي؟ نعم عندنا تغاير ماهوي. طيب هل هناك اتحاد في عالم الوجود الخارجي؟ لا. يعني البياض والجدار مصداقهما واحد، هناك موجود واحد هو مصداق للبياض ومصداق للجدار، في اتحاد في عالم الوجود الخارجي؟ لا، في تغاير في عالم الوجود الخارجي. عندنا موجود هو الجدار وعندنا موجود آخر هو البياض قائم بالجدار، في تعدد في الوجود مو اتحاد في الوجود. فملاك الحمل الشائع الصناعي غير متحقق. طيب إذا لا ملاك الحمل الذاتي الأول متحقق ولا ملاك الحمل الشائع الصناعي متحقق بين العرض ومعروضه، ملاحظة العرض لا بشرطين، هل اللحاظ يبدل الواقع؟ اللحاظ لا يبدل الواقع. إذا في نفس الأمر والواقع لا يوجد ملاك للحمل بين العرض ومعروضه، مجرد أن نلحظ العرض لا بشرطين وأن نلحظه بما هو قائم في الغير، لأنه فسرنا معنى لا بشرط بأن نلحظ العرض بما هو قائم في الغير، مجرد أن نلحظ العرض لا بشرط هذا لا يبدل الواقع، لأنه في الواقع لا يوجد ملاك للحمل. اللحاظ يكون في عالم الذهن، هذه التصرفات الذهنية لا تبدل من الواقع شيئا، فمجرد لحاظ العرض لا بشرط لا يصحح حمله على المعروض بعد أن لم يكن بين العرض ومعروضه ملاك للحمل، لا الحمل الذاتي الأول ولا الحمل الشائع الصناعي. واضح الكلام لهم؟ صاحب الفصول كأنه تنبه إلى هذا الإشكال، إنه إذا التزمنا أن المشتق هو المبدأ، المبدأ يعني العرض. طيب المشتق يحمل على الذات، العرض لا يحمل. طيب إلا المشتق هو العرض الملحوظ لا بشرط. طيب العرض حتى لو لاحظناه لا بشرط، ما في ملاك للحامل بينه وبين المعروض. فكأن صاحب الأصول تنبه إلى هذا الإشكال وأراد أن يصحح كلام أهل المعقول، لأنه فسر كلام أهل المعقول بهذا، أراد أن يصحح كلام أهل المعقول، فأضاف أمر آخر غير اللحاظ لا بشرطي لأجل تصحيح حمل العرض على معروضه. يعني يا أخوان، كأن صاحب الفصول تنبه إلى أن اللحاظ لا بشرطي وحده، لحاظ العرض لا بشرط وحده تنبه لصحة حمل العرض على معروضه، بما أن اللحاظ لا بشرطي وحده غير كاف. المشتاق يحمل على الذات، إذا كان معنى المشتاق هو العرض لا بشرط، العرض لا بشرط غير قابل للحمل على الذات، لأنه ملاك الحمل مش موجود. أضاف صاحب الفصول قيدا آخر غير قيد لا بشرط، لحاظا آخر لا بد من في تصحيح الحمل غير اللحاظ لا بشرطي للعرض. ما هو اللحاظ الآخر؟ أرجو منكم الانتباه. قال صاحب الفصول يعتبر زيادة على لحاظ العرض لا بشرط أن يلحظ العرض والمعروض، أن يلحظ مجموع العرض والمعروض بما هما شيء واحد، أن يلحظا، أن يلحظ مجموع العرض والمعروض بما هما شيء واحد. سنبين. هو أضاف هذا اللحاظ ليصحح الحمل. الآن سيجيبه صاحب الكفية أنه هذا اللحاظ اللي أضافه ليس فقط لا يصحح الحمل، بل يناقض الحمل ويبطل الحمل. واضح الكلام؟ بس أرجو منكم التركيز معي، لأن المقاصد فيها شيء منطق. صاحب الفصول أضاف لحاظا آخر لتصحيح الحمل بين العرض لا بشرط ومعروضه. شو هو اللحاظ الآخر؟ أن تلحظ العرض والمعروض، مجموع العرض والمعروض بما هما شيء واحد. يعني بس تقول الجدار أبيض، شو معنى الجدار أبيض؟ الجدار بياض لا بشرط. طيب بياض لا بشرط غير كافي في صحة الحمل، حمل البياض على الجدار. أنا إضافة إلى لحاظ البياض لا بشرط يجب أن يكون هناك لحاظ آخر. ما هو اللحاظ آخر؟ أن تلحظ الجدار، مجموع الجدار والبياض بما هما شيء واحد، وتنزلهما منزلة شيء واحد وتقربهما شيئا واحدا. ليش أضاف صاحب الفصول هاللحاظ ليصحح الحمل؟ لأنه الحمل الشائع الصناعي، مو قلنا بأنه الملاك في الحمل الشائع الصناعي التغير المعنوي والاتحاد في الوجود الخارجي؟ طيب بين العرض والمعروض ما عندنا اتحاد في الوجود الخارجي، عندنا تعدد. فقال صاحب الكفاية، صاحب الفصول عفوا، قال إذا لاحظنا العرض والمعروض بما هما شيء واحد وفرضناهما شيئا واحدا، وفرضناهما شيئا واحدا ونزلناهما منزلة الشيء الواحد، فعند ذلك يتحقق لنا الاتحاد في الوجود الخارجي المصحح للحمل. غاية ما في الأمر يتحقق هذا الاتحاد وين؟ بعالم الوجود الخارجي ولا بعالم الفرض والاعتبار؟ بعالم الفرض والاعتبار. ليش إذا نزلناهما منزلة الشيء الواحد وفرضناهما شيئا واحدا بيصير بالحقيقة شيء واحد؟ لا، بضل شيئان متغيران. فإذا أضاع صاحب الفصول هذا اللفاظ لأجل ماذا؟ لأجل تصحيح حمل العرض على معروضه، لأنه تنبه أن مجرد اللحاظ لا بشرط للعرض غير كاف في تصحيح الحمل، فأضاف ماذا؟ فأضاف إلى ملاحظة العرض لا بشرط أن يلحظ العرض والمعروض بما هما شيء واحد، ويفرضا شيئا واحدا وينزلا منزلة الشيء الواحد. واضح لهون يا اخوان؟ صاحب الكفاية اعترض على صاحب الفصول، لأن هذا اللحاظ الزائد الذي اشترطته يا صاحب الفصول وهو لحاظ مجموع العرض والمعروض بما هما شيء واحد، هذا اللحاظ الزائد لا يصحح الحمل. انت اضفته لأجل تصحيح الحمل، لا يصحح الحمل، بل ليس فقط لا يصحح الحمل بل ينافي الحمل ويناقض الحمل. ليش لا ينفي بتصحيح الحمل وليش يناقض وينافي؟ اما انه لا يصحح الحمل فبكل بساطة لأنه هذا اللحاظ الزائد يحقق الاتحاد الحقيقي، ولا يبقى العرض والمعروف ليس بينهما اتحاد في الوجود الخارجي حقيقة، وإنما يصير بينهما اتحاد فرضي في عالم الفرض والاعتبار. شو بتختاروا؟ بس بصير بينهما اتحاد في عالم الفرض والاعتبار، وما نحتاج إليه نحن ما هو في تصحيح الحمل؟ الاتحاد الحقيقي بين العرض وبين بين 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 الماهيتين في الخارج، هذا الذي نحتاجه. بعبارة أخرى، الاتحاد الفرضي بصحيح الحمل فرضي، ونحن بدنا اتحاد حقيقي حتى يكون هناك حمل حقيقي، لأن المشتق يحمل على الذات حقيقة أو بالفرض. حقيقة تقول الإنسان أبيض، الجدار أبيض، حمل حقيقي. الاتحاد الفرضي يؤدي إلى ماذا؟ إلى حمل فرضي. يعني لو كان زيد متحدا مع عمرو لقيل زيد هو عمرو وعمرو هو زيد، يعني على فرض اتحادهما يصح الحمل بينهما، بس هما غير متحدان في الحقيقة فلا يصح الحمل حقيقة بينهما. إذا فرضنا اتحادهما يصح الحمل الفرضي بينهما، ولكن ثلاثة الحمل الحقيقي المشتق يحمل حقيقة على الذات. هذا اللحاظ الذي أضفته يحقق لنا اتحادا فرضيا في عالم الفرض والاعتبار، إذ غير كافي لتصحيح الحمل الحقيقي. الحمل الحقيقي يحتاج إلى اتحاد حقيقي في الخارج. في الخارج ما عندنا اتحاد حقيقي، عندنا العدل الحقيقي. هذا أولا. ثانيا، هذا اللحاظ الزائد وهو لحاظ مجموع العرض والمعروض بما هما واحد مو فقط لا يصحح الحمل بل ينافي الحمل. ليش ينافي الحمل؟ لأنه بس ألحظ العرض والمعروض بما هما شيء واحد. الجدار بياض لا بشرط، وعم بلحظ الجدار والبياض بما هما شيء واحد، ألحظ مجموع الجدار والبياض بما هما شيء واحد. إذا لحظتهما بما هما شيء واحد شو صار عندي؟ صار عندي كل وصار عندي أجزاء. الكل اللي هو مجموع الجدار والبياض، والأجزاء أحد الجزئين هو الجدار والجزء الآخر هو يا اخوان بالكل والاجزاء، الاجزاء الا تكون مغايرة للكل ومباينة للكل؟ خذوا اي مثال، كل اجزاء، كل اجزاء بيت والغرف، الغرف اجزاء من البيت، البيت واجزاء البيت، شو هي اجزاء البيت؟ الجدران، السقف، الاعمدة، المشايات، الاجزاء مغايرة ومباينة للكل او لا؟ طبعا بقدر اقول الجدار وسقفهم؟ لا. بقدر اقول البيت وسقفهم؟ لا. بقدر اقول البيت وجدارهم؟ لا. بقدر اقول البيت واعمدتهم؟ لا. الاجزاء مباينة للكل، هذا من جهة. من جهة اخرى الاجزاء الا تكون متباينة فيما بينها؟ الاجزاء تكون متباينة فيما بينها. السقف غير الجدران، والجدران غير الأعمدة، صحيح أم لا؟ فإذا الأجزاء متباينة فيما بينها. فإذا لاحظنا مجموع العرض والمعروض بما هما واحدون، يصبح عندنا كل وهو المجموع، ويصير الجدار والبياض أجزاء لهذا الكل، والأجزاء تتباين فيما بينها. وإذا لوحظ التباين بين الجدار والبياض، يقبلان الحمل بعد أو يأبيان عن الحمل؟ يأبيان عن الحمل، لأن المباين لا يحمل على ما يباين. فهذا اللحاظ الذي أضفته يصاحب الفصول مو أنه يصحح الحمل، بل ينافي الحمل، لأنه يؤدي إلى لحاظ التغاير والاتحاد بين العرض والمعروض، يؤدي الى لحاظ التغاير الموجود والقائم بين العرض والمعروض. ونحن حتى نصحح الحمل نحتاج الى اتحاد مو الى تغاير. واضح الكلام يا اخوان؟ هناك امور اخرى موجوده في المطلب نوضحها اثناء التفصيل. الفكره الاساسيه للمطلب هي ما ذكرناه. قال الثالث ملاك الحمل، كما أشرنا إليه عند الكلام بالأمر الثاني اللي هو الأمر السابق على هذا الأمر، أشرنا إلى ملاك الحمل أول نشر، أشرنا إلى ملاك الحمل كما تذكرون، وطلقوا بالأمر الثاني سؤال المادة، رجعوا للأمر الثاني. قال أحسن، وملاك الحمل والجاري إلى أسلبي، فأشار إلى ملاك الحمل كما أشرنا إلى. ما هو ملاك الحمل؟ هو الهوهوية والاتحاد من وجهين، والمغايرة من وجه آخر كما أوضحنا، سواء الحمل الذاتي الأولي أو الحمل الشائع، بل هوهوية واتحاد من جهة ومغايرة من جهة أخرى. هوهوية واتحاد من جميع الجهات لا يصح الحمل، حمل بتو اثنين محمود ومحمود على الشيء الواحد لا يحمل على نفسه، وتغاير من جميع الجهات ايضا لا يصح الحمل، بصير بينونة مطلقة، المباين لا يحمل على ما يباين. لذلك ملاك الحمل كما أشرنا إليه وهو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات. ليش يصح حمل المشتق على الذات يا أخوان؟ ليش يقال الإنسان أبيض؟ لأن ملاك الحمل موجود. شو هو ملاك الحمل؟ معنى الأبيض، مفهوم الأبيض مفهوم مغاير لمعنى الإنسان، ولكن في عالم الوجود الخارجي الإنسان والأبيض متحدان أم لا؟ هناك موجود واحد في الخارج هو مصداق للإنسان وهو مصداق للأبيض، فتغاير في المعنى اتحاد في عالم الوجود الخارجي. أما إذا بدنا نفسر الأبيض بالبياض لا بشرط بضل في اتحاد في الوجود الخارجي؟ لا، بدنا نفسر الابيض بمعنى اخر غير البياض، لانه البياض مع الانسان او مع الجدار ملاك الحمل غير متحقق، الابيض مع الانسان أو الجدار، نعم إلى سبحان الله. قال كما بين يكون بين المشتقات والضوات. شو قال ولا يعتبر معه مع ماذا؟ معه مع ماذا؟ يعني مع تحقق ميلاد الحمل اللي هو الاتحاد. مع تحقق يا اخوان معه يعني مع تحقق ميلاد الحمل بين المشتق والذات. شو ميلاد الحمل بين المشتق والذات؟ الاتحاد في الوجود الخارجي. مع تحقق هذا الميلاد لا يعتبر معه ملاحظة الترتيب بين المتغيرين. ليش؟ لأن صاحب الفصول اعتبر ملاحظة الترتيب. ليش اعتبر صاحب الفصول ملاحظة التركيب؟ لأن جعل معنى أبيض بياض، ولكن بياض لا بشرط. طيب بياض لا بشرط مغاير للجدار. البياض حتى لو وحد لا بشرط في الوجود الخارجي مغاير للجدار أم لا؟ بدنا وحدة في الوجود الخارجي أم أن نلحظ مجموع عرض المعروف بما هو واحد، فتتحقق الوحدة في عالم الفرق والاعتبار. لذلك اشترط ملاحظة التركيب صاحب الفصول. قال ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغيرين. من المتغيرين؟ الجدار والبياض، العرض والمعروف. لأن صاحب الفصول فصل أبيض، كسر أبيض بأنه بياض ولكن بشرط لا. أعطى بياض ولكن لا بشرط. ولا يعتبر الله معه ملاحظة الترتيب بين المتغيرين، واعتبار كون مجموعهما، مجموعهما يعني مجموع العرض والمعروف.
احنا
قصدنا ولا اعتبار كون مجموعهما. ولا يعتبر ملاحظة الترتيب، بل ملاحظة الترتيب التي قال صاحب الفصول انه يعتبر ملاحظة الترتيب، صاحب الكتاب ان يرد عليه يقول لا يعتبر ملاحظة. واعتبار اي يعني تفسير لملاحظة الترتيب، معنى ملاحظة الترتيب هو اعتبار. واعتبار تفسير لملاحظة الترتيب، فداخل تحت النفي يعني تحت النفي الوارد في كلام صاحب الكتاب. واعتبار فإذا ولا يعتبر ملاحظة معه ملاحظة التركيب بين المتغيرين، واعتبار كون مجموعهما يعني مجموع المتغيرين مجموع العرض والمعروف بما هو كذلك، يعني بما هو مجموع واحدا. هذا المجموع بما هو مجموع نعتبره واحدا، مثل ذلك يا أخوان السقف والجدران والأعمدة، هذا المجموع بما هو مجموع نعتبره شيئا واحدا ونسميه بماذا؟ بالبيت. فوحدة البيت وحدة اعتبارية. لا يعتبر ذلك. ليش لا يعتبر ذلك يا صاحب الكتاب؟ بكل بساطة يا أخوان ليش لا يعتبر؟ لأنه يا أخوان المصحح للحمل هو الاتحاد الحقيقي في الخارج. عالم اللحاظ لا يبدل الواقع الخارجي يا اخوان، صح ام لا؟ صح ام لا؟ عالم اللحاظ لا يبدل الواقع الخارجي. فسواء لاحظنا العرض لا بشرط أو لاحظنا العرض والمعروف بما هما شيء واحد، هاي اللحاظات تبدل الواقع الخارجي؟ لا، بالواقع الخارجي عندنا اتحاد أو تعدد؟ تعدد، يعني ما في ميلاد مصحح بالحمل. ما عندنا اتحاد ماهوي، بالتالي ما بصح الحمل الذاتي الأول بين العرض والمعروف. وما عندنا اتحاد خارجي، بالتالي ما بصح الحمل الشرعي والصناعي، فما في أي ميلاد من ميلادات الحمل متحققة. وهي اللحاظات يا صاحب الفصول، هي اللحاظات كلها غير معتبرة. لا لحاظ العرض لا بشرط معتبر، ولا لحاظ مجموع العرض والمعروض شيئا واحدا معتبر، لأن هذه اللحاظات لا تبدل الواقع الخارجي. الواقع الخارجي بين العرض ومعروضه تغير في الوجود الخارجي. لذلك لابد أن تلتزم يا صاحب الفصول بما التزم به صاحب الكتاب، وهو أن معنى المشتق ليس هو العرض، ليس هو المبدأ. معنى المشتق معنى آخر يتحد مع الذات في الوجود الخارجي، وليس معنى المشتق هو معنى المبدأ أي العرض. واضح الكلام؟ إذا اعتبرت أن معنى المشتق هو معنى المبدأ لا يصح حمل المشتق عند ذلك على الذات مهما كثرت من اللحظة. إذا بدك تصر يا صاحب الفصول أن المشتق معناه هو معنى المبدأ، يعني أبيض معناه بياض، ما بقى يصح المشتق أن يحمل على الذات مهما تبرعت بلحظات. ليه؟ لأن كل اللحظات الذهنية لا تبدل الواقع الخارجي. واضح الكلام؟ لذلك قال لا يعتبر، بل يكون لحاظ ذلك. شو لحاظ ذلك؟ لحاظ الترتيب بين العرض والمعروض وفرضهما شيئا وفرضهما شيئا واحدا، يكون لحاظ ذلك مخلا. مخلا بماذا؟ بالحمل. مو بس لا يصحح الحمل بل ينافي الحمل. ليش؟ لاستلزامه. يعني هذا اللحاظ، لحاظ الترتيب بين العرض والمعروض، ماذا يستلزم؟ المغايرة بالجزئية والكلية. بس تلحظ العرض والمعروض بما هما شيء واحد، صار عندنا كل وهو الشيء الواحد المركب منهما، وصار المعروض جزء والعرض جزء آخر لهذا الكل. أجزاء الكل متغايرة، متباينة فيما بينها أم لا؟ متباينة فيما بينها. وانت عم تجيب اللحاظ التركيب لحتى شوي، لحتى لتوجد نحو من الاتحاد يصحح الحمل، بينما هذا اللحاظ، لحاظ الترتيب، يؤدي الى نحو من التغاير والبينونة المنافية للحمل، لانه الاجزاء لابد ان تكون متغايرة متباينة فيما بينها. واضح الكلام؟ لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية. ومن الواضح أن ملاك الحامل، هذه تتم للإشكال، تتم لبيان أن لحاظ التركيب ينافي الحمل ويخل بالحمل. ومن الواضح أن ملاك الحمل، شو هو ملاك الحمل يا أخوان؟ لحاظ بنحو الاتحاد. خلينا الباء كأنها زائدة، ما في حمل. عندكم ما في باء؟ عندي بالمتن في باء. فإذا أن ملاك الحمل لحاظ نحو الاتحاد بين الموضوع والمحمول. يا أخوان بس قل الإنسان ضاحكم، كيف يصح حمل الضاحك على الإنسان مع أن الإنسان معنى والضاحك معنى آخر؟ ألحظ اتحادهما في الوجود الخارجي. بس قول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان ضاحك هذا حمل شائع صناعي. بس قول الإنسان حيوان ناطق سيدنا، كيف أحمل الإنسان على الحيوان الناطق مع أن الإنسان مفهوم والحيوان الناطق مفهوم آخر مغاير لمفهوم الإنسان؟ ألحظ الاتحاد الماهوي بينهما. فدائما الحمل إنما يصح بلحاظ نحو الاتحاد بين الموضوع والمحمول، صح أم لا؟ لحاظ التركيب اللي أضفته يا صاحب الفصول يؤدي إلى لحاظ الاتحاد بين العرض والمعروض، ولا إلى لحاظ التغاير والتباين؟ يؤدي إلى لحاظ التغاير والتباين بين العرض والمعروض، لأن العرض والمعروض يصيران جزئان لكل، والأجزاء متغايرة متباينة فيما بينها، صحيح أم لا؟ لذلك قال ومن الواضح أن ملاك الحمل هو لحاظ نحو الاتحاد بين الموضوع والمحمول، مع أنه أنت إذا لاحظت التركيب بين العرض والمعروض فساعتها يصير الملحوظ هو التغاير بين العرض والمعروض، لأنهما يصيران جزئين لكل والأجزاء متغايرة. واضح الكلام إلى هنا؟ الآن عم بضيف صاحب الكفاية إشكال آخر على كلام صاحب الفصول اللي هو ملاحظة التركيب. هذا الإشكال الآخر في غير محله سنتعرضه. قال مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا. شو عم بأشكل الآن صاحب الكفاية على صاحب الفصول؟ عم بيقول له يشترط في صحة الحمل لحاظ التركيب. طيب بالتحديدات، شو التحديدات يعني؟ يعني حمل الحد على المحدود. الإنسان حيوان ناطق. بالتحديدات نحن لا نلحظ التركيب بين الحد والمحدود، ولا نلحظهما بما هما شيء واحد. بالتحديدات الحمل الذاتي أولي أو شيء صناعي؟ بالتحديدات الحمل الذاتي أولي. بحمل المشتق على الذات الحمل شائع صناعي. عم بيقول له لو كان معتبر لحاظ التركيب فلماذا بالوجدان نرى أننا في التحديدات لا نلحظ الحد والمحدود بما هما شيء واحد؟ فهذا إن دل على شيء يدل على أنه غير معتبر في صحة الحمل لحاظ التركيب. أما أوضح كلام صاحب الكفاية أكثر، أريد أن أنبه إلى مسألة. كأن صاحب الكفاية فهم من صاحب الفصول أن لحاظ التركيب بين الموضوع والمفهوم شرط في كل حمل، ذاتيا كان أو ذاتيا أوليا أم شائعا صناعيا. لذلك أشكل عليه أنه نحن لا نلاحظ من الوضوح بمكان، أنه ليس للحاظ التركيب بين الموضوع والمحمول عين ولا أثر في التحديدات. ولكن الحق والإنصاف أنه المراجع لكلام صاحب الفصول يجد أن صاحب الفصول لم يدعي الحاجة إلى لحاظ التركيب في كل حال، بل بالحمل الذاتي الأولي يعترف صاحب الفصول أن الاتحاد الماهوي، لحاظ الاتحاد الماهوي بين الموضوع والمحمول كافٍ في صحة الحمل. وبالحمل الشائع الصناعي إذا كان هناك اتحاد في الوجود الخارجي كمان صاحب الفصول يعترف أن لحاظ الاتحاد الموجود في الاتحاد في عالم الوجود الخارجي كافٍ في صحة الحمل. يعني صاحب الفصول في مثل الإنسان وحيوان الناطق بيعترف أنه لحاظ الاتحاد الماهوي كافٍ في صحة الحمل، بمثل الإنسان بمثل الإنسان وحيوان الناطق يعترف أن لحاظ الاتحاد الماهوي كافٍ في صحة الحمل. وبالحمل الشائع الصناعي إذا كان هناك اتحاد خارجي أيضا يعترف أن لحاظ الاتحاد الموجود في عالم الخارج كافٍ في صحة الحمل. وين يحتاج صاحب الفصول إلى لحاظ التركيب؟ بخصوص حمل المشتق على الذات حيث لا اتحاد خارجي حقيقي. اتحاد خارجي حقيقي غير موجود، تعدد حقيقي موجود. هنا أضاف لحاظ التركيب حتى يصحح الحمل. فإذا بعد بصح من صاحب الكفاية أن ينقض على صاحب الفصول بأنه لا يوجد للحاظ التركيب عين ولا أثر في حمل الحد على المحدود؟ لا، لأنه بيقول لك بحمل الحد على المحدود أنا ما ادعيت أننا نحتاج إلى لحاظ التركيب، ما ادعيت أننا نحتاج إلى لحاظ التركيب. كذلك بالحمل الشائع الصناعي إذا في اتحاد بعالم الوجود الخارجي حقيقي كمان ما بحاجة إلى لحاظ التركيب مثل الإنسان وحيوانه. الإنسان ما هي والحيوان ما هي بعالم الوجود الخارجي؟ في اتحاد حقيقي أم لا؟ صعب الفصول بأن في اتحاد حقيقي، ولذلك هذا لحاظ الاتحاد في عالم الوجود الخارجي كان في صحة الحمل، ولا نحتاج زيادة على ذلك إلى لحاظ التركيب. وين يحتاج صاحب الفصول إلى لحاظ التركيب؟ فقط وفقط بالموارد اللي بيكون الحمل حمل شائع صناعي وما عندنا اتحاد حقيقي في الخارج. قال لحاظ التركيب يصحح الحمل. وانت رددت عليه يا صاحب الكفاية بانه اولا لحاظ التركيب لا يبدل الواقع، لحاظ التركيب بيعملنا اتحاد فرضي وحمل فرضي، احنا بدنا اتحاد حقيقي وحمل حقيقي. وثانيا لحاظ التركيب ينافي الحمل لانه يؤدي الى لحاظ المغايرة بين العرض والمعروض، ونحن ما نحتاج اليه الا لحاظ الاتحاد. اما اشكالك الثالث بانه بالتحديدات لا يلحظ التركيب. خب ما ادعى صاحب الفصول اننا نحتاج الى لحاظ التركيب في كل فرد وفي كل حمل حتى نشكل عليه هذا الشيء. واضح الكلام؟ على كل حال قال مع وضوح عدم لحاظ ذلك في يعني عدم لحاظ التركيب في التحديدات يعني في حمل الحد على المحدود الانسان الحيوان المنطق وسائر القضايا مش بس بالتحديدات سائر القضايا مثل شو لانه التحديدات حمل ذاتي اولي حتى بغير الحمل الذاتي الاولي بحمل الشارع الصناعي مثل ماذا مثل الانسان وحيوان ما بنلحظ التركيب ليش لانه لحاظ الاتحاد في الوجود الخارجي كيف بالتحديدات ما بنلحظ التركيب لانه لحاظ الاتحاد في الماء الاتحاد المعنوي كيف فإذا عدم لحاظ ذلك في التحديدات يعني بالحمل الذاتي الأولي وسائر القضايا مثل الحمل الشائع الصناعي اللي بيكون عندنا اتحاد في عالم الوجود الخارجي حقيقي مثل حمل الحيوان على الإنسان عدم لحاظ ذلك في طرف الموضوعات كما هو الحال في طرف المحمولات شرح وبيان هذا المطلب يأتي في الغد إن شاء الله لأنه هون في كلام وتفصيل لا يسعه الوقت المتبقي والحمد لله رب العالمين.